كوتشينج.
وفي كوتشينج هذا صباح نرحب بالمحلل الاقتصادي عمر بكري. صباح الخير أستاذ عمر.
صباح النور
أهلين أهلا وسهلا. طبعا نعيش ويعيش العالم كله هذه الأيام وهذه السنوات الأخيرة تضخم، خاصة هذه الأشهر الأخيرة تضخم عالمي، وإحنا كموظفين أحيانا نفكر أن ليش لا، ليش ما ندخلش في عالم الاستثمار، وهل فيه أفكار ممكن يعني فيه الخوف أحيانا وفيه الجرأة والمغامرة، شو تنصحنا أستاذ عمر؟
يعطيك العافية. أولا طبعا مثل ما تفضلت حضرتك، يعني لما نتكلم عن القطاع الوظيفي، عادة القطاع الوظيفي بيكون في معاش ثابت عند الموظفين، بيكون طبعا هذا المعاش الثابت بيعلى ولكن على مدار سنوات أو على مدار أشهر إلى آخره، ولكن بيضلوا برينج معين. فهذا المعاش الوظيفي نتيجة التضخم اللي عم بيصير، التضخم العالمي اللي عم يشهده جميع الدول سواء على السلع أو العقارات أو على المواد الغذائية إلى آخره، يعني كل هذا التضخم عم بيكون له تأثير عم بنط بالمنطقة، وعم بيكون تأثير على صعيد الأفراد والجماعات إلى آخره. فبالتالي هذا التضخم عم بيقلل من القيمة أو عم بيقلل من القدرة الشرائية عند الأفراد والعائلات بالمجتمع، فبالتالي عم يتوجه كثير من الأفراد أو وبالأخص من القطاع الوظيفي عم يتوجهوا للاستثمارات، سواء استثمارات في الذهب في أسواق البورصة من سوق الفوركس أو سوق العملات الرقمية أو استثمار في العقارات إلى آخره. فبالتالي يجب على كل شخص أنه يعمل دراسة كافية حول موضوع الاستثمار، يشوف المجال اللي هو بيناسبه، يحدد قيمة المخاطرة، يحدد رأس المال اللي لازم يستثمره، ويحدد المدة الزمنية اللي لازم يستثمر فيها. بناء على هذه المعطيات بيقدر يستثمر أو يستثني جزء من رأس ماله ويستثمره بأحد هذه الأسواق بهدف الحفاظ على قيمة رأس المال، بالإضافة إلى تكبير رأس المال اللي هي بتيجي من خلال نجاح هذا الاستثمار. وأهم شيء هو تنويع الاستثمار،
لأنه في ظل التضخم رأس المال لو يظل يعني نفسه قيمته تقل، يعني هذا رأس المال
طبعاً
تقل
طبعاً
جداً.
يعني حتى من دون، يعني على سبيل المثال قيمة $100,000 أو $10,000 قبل التضخم كانت تساوي على سبيل المثال بتقدر تشتري على سبيل المثال عقار واحد، هلأ من بعد التضخم نفس رأس المال ما عاد قادر يشتري عقار واحد، صار بيشتري أقل. نفس الشيء بينطبق على المواد الغذائية، نفس الشيء بينطبق على الملبوسات، نفس الشيء بينطبق على الأمور الحياتية اليومية الروتينية اللي بيضطر يستهلكها المواطن.
نعم.
فبالتالي يعني منشان هيك التضخم أثر على القدرة الشرائية ذات نفسها، فمنشان هيك لازم يتوجه المواطن أو الموظف إلى حلول بديلة لحتى يحاول حفاظ على قيمة رأس المال أو تقليل أضرار التضخم.
نعم، هل هناك جهة في ظل التضخم، جهة طبعا المستهلك والأسر وغيره والموظف طبعا سلبية التضخم عليه، هل هناك جهة مقابلة موازية تستفيد من التضخم وممكن نحن ننتقل إليها إلى الجهة الأخرى؟ يعني
هلا فعليا يعني التضخم بيكون هو مأساة على الجميع، ما بيكون في طرف مستفيد أكثر من الآخر إلا اللهم إذا كان في استثمار ناجح. هون ساعتها الشخص اللي عمل هذا الاستثمار الناجح قدر يزيد من قيمة رأس ماله ويزيد القدرة الشرائية مقابل غلاء السلع الموجودة بالسوق، فبالتالي هون بيقدر يكون نجا من التضخم أو كانت وطئة التضخم خفيفة جدا عليه. فبالتالي الاستثمار هون بيلعب دور جدا جدا قوي، لأنه عادة الحفاظ على الأموال في البنوك أو جعلها ثابتة يعني من غير ما أنك أنت تستثمرها، هذا بيكون إلها التضخم بيكون له تأثير سلبي جدا كبير عليه.
نعم، الاستثمار الآن بماذا ننصح كل من يملك رصيد مالي؟ هل سوق البورصات والأسهم هو شوية صعب يعني هذا، ولابد أن يتحرى الإنسان وين يحط أمواله يعني؟ لا
هلا طبعا الأسواق عديدة جدا، يعني سواء أسواق حتى أسواق البورصة ذات نفسها بتتقسم إلى عدة أسواق، من سوق الأسهم، من سوق الفوركس، من سوق السي اف ديز، من سوق العملات الرقمية، من بعد هيك إذا بدنا نطلع من الأسواق البورصة فينا نفوت مثلا على مجال العقارات، فينا نفوت على مجال فتح مشاريع صغيرة إلى آخره إلى آخره، حتى الاستثمار سواء بالذهب. أو بالمعادن الثمينة. فكل هاي الأمور هاي تعد استثمارات لحتى تخفف من وطأة أو حدة هذا التضخم على رؤوس الأموال المدخر عند المواطنين. فبالتالي يعني كل شخص ليس مجبر على الاستثمار في سوق معين فقط لأنه سمع من أحد الأشخاص، لا، ممكن هو يعمل، وهذا طبعا هذا واجب عليه، واجب على كل شخص يعمل البحث الخاص فيه سواء بأحد الأسواق اللي حابب يهتم أو يفوت فيها. لازم يعمل بحثه الخاص، لازم ما يخاطر بجميع رأس ماله، لازم يخاطر بجزء من رأس المال طبعا. فبالتالي كل شخص له الحرية الكاملة أن يستثمر بأحد هذه الأسواق، وحتى يفضل أنه من بعد تحديد جزء رأس المال يفضل تقسيمه على هذه الأسواق. يعني يفضل أنك ما تستثمر كل أموالك في سوق العقارات فقط، لا، تحاول جاهدا تنوع باستثماراتك.
مجال العملات الرقمية لازال مبهم وغامض بالنسبة للعديدين طبعا.
مجال العملات الرقمية طبعا، لأنه فعليا البلوكتشين تكنولوجي يعني هي عبارة عن بريك ثرو تكنولوجي جديدة وليست قديمة جدا. فكثير من الأشخاص بعضهم شايفينها أنها عالية المخاطر، وهذا طبعا شيء طبيعي. يعني حسب ما شفنا عبر السنوات، عبر 10 سنوات الأخيرة، سوق العملات الرقمية بيطلع وبينزل بشكل قوي. فبالتالي يعني هون المخاطرة لازم يكون المستثمر فاهم بالضبط شو مستنطره من خلال الاستثمار بسوق العملات الرقمية. بينما الذهب على سبيل المثال صعوده وهبوطه بيكون منطقي أكثر من سوق العملات الرقمية. هذا على وجه طبعا ما في مقارنة، ولكن على وجه المقارنة البسيطة، في بعض الأسواق بيكون صعودها قوي وهبوطها قوي، وبعض الأسواق لا، بيكون شبه منطقي أو شبه تدريجي من ناحية الصعود والهبوط. فبالتالي سوق العملات الرقمية يعني هو عم بيكون ترندي بأغلب الوقت هلأ، يعني بيكون ترندينج. فبالتالي يعني ننصح جميع المستثمرين أنه يعملوا بحثهم الكافي على العملات اللي حابين يستثمروا فيها بسوق العملات الرقمية، ويكونوا على حذر من استثمارهم، يستثمروا جزء طبعا مقبول وليس كامل المبلغ المعد للاستثمار.
سؤال أخير حول الرصيد يعني أو رأس المال لكل واحد ممكن عنده في البنك في ظل التضخم، هل ممكن يحافظ على رأس المال نفسه مثل ما هو عندما بعدها يتعافى الاقتصاد العالمي ونتجاوز مرحلة التضخم، يبقى يعني في حد ذاته يعني يحافظ على رأس المال على قيمته؟
هلا رأس المال كعدد، أو يعني مثلا على سبيل المثال إذا أخذنا مثال على 10,000 دولار، حتضل 10,000 دولار، ولكن كقيمة شرائية لا، بدها تقل حتى بعد تعافي التضخم. في بعض الأسعار للمواد الغذائية ولكثير من السلع احتمال كبير ما ترجع أسعارها مثل السابق. فبالتالي القدرة الشرائية حتكون خفت. هلا أهم شيء أن التضخم هذا يوقف عند حده، ما يعود باستمرار أو بتضخم أكثر. يعني بمجرد ما وقف الاستثمار، وقف التضخم، خلص هون بنعرف انه هذا كان سقف التضخم الموجود هلا. ولكن ليش عم ننصح بالاستثمار؟ لانه لما تستثمر جزء من المبلغ المدخر معك في البنوك، هذا الشيء من شأنه انه يزيد رأس المال، فبيعود الفارق بين التضخم ورفع زيادة الأسعار وبين المبلغ المدخر.
نعم، شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي الأستاذ عمر بكري على كل هذه النصائح والأفكار حول الاستثمار المعقول في ظل التضخم. شكرا جزيلا.